عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نشرع بحول الله تعالى وقوته في شرح هذا الأثر النفيس من كتاب الأفق المبين لسيد الحكماء والمتألهين المعلم الثالث السيد الداماد رحمه الله تعالى. وقبل الولوج في مطاوي هذا الكتاب الشريف، أرى من النافع أن نتعرض لثلاثة أمور. الأمر الأول يتعلق بنبذة حول صاحب هذا الكتاب، حول المصنف نفسه، والأمر الثاني حول المدرسة الفلسفية للسيد الداماد المعروفة بالحكمة اليمانية أو الإيمانية، ومدى ارتباطها بما قبلها من الفلسفة المشائية وما بعدها من الحكمة المتعالية. ثم نتعرف في الأمر الثالث إلى نفس هذا الكتاب وأبوابه المختلفة. الأمر الأول وهو تعريف المصنف هو محمد باقر شمس الدين، محمد باقر شمس الدين ابن محمد ابن حسين الاسترآبادي المشهور بالسيد داماد او المير داماد والملقب بالمعلم الثالث واستاذ البشر والعقل الحادي عشر وغيرها من الالقاب، وهو من أكابر حكماء الإسلام وفقهاء الشيعة الإمامية في العصر الصفوي. ولد في أواخر القرن العاشر الهجري في مدينة إسلامآباد معروفة بجرجان في شمال إيران. درس في حوزة مشهد في خراسان، ثم انتقل منها إلى دار السلطنة في قزوين حيث قربه الشاه عباس الصفوي في هذا الوقت، ثم طرح قزوين الى كاشان، ثم انتقل منها الى اصفهان حيث اسس اكبر حوزة فلسفية في العالم الاسلامي في هذا الوقت في اصفهان. وقد شد اليه الرحال نخبة من كبار الفلاسفة والمحققين، وفي مقدمتهم تلميذه الاول وصهره السيد احمد العلوي الذي فوض اليه السيد الداماد تقرير كتبه من بعده. وله شروحات ايضا على الشفاء والاشارات من الفلاسفة الكبار في العالم الاسلامي، وأيضا المرحوم الفيلسوف الكبير والمشهور صدر الدين الشيرازي المعروف بالملة صدرة صاحب مدرسة الحكمة المتعالية، وأيضا الفيلسوف والمتكلم المشهور المحقق اللاهيجي والمحقق الدشتكي وشمس الدين الجيلاني وغيرهم من المحققين والأعلام. ثم بعد ذلك قرر في نهاية عمره أن يزور العتبات المقدسة في النجف وكربلاء، فسافر ووقفته المنية هناك ودفن في أطراف النجف الأشرف هناك في العراق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بتفسيح رحمته الواسعة. هذا بالنسبة للأمر الأول. أما الأمر الثاني وهي مدرسته الفلسفية مدرسة السيد دماد، ما هي؟ هي معروفة بالحكمة اليمانية أو الحكمة الإيمانية في تعبير آخر. الحكمة اليمانية مشتقة من اليمن يعني البركة، اليمن يعني البركة، سماها هو هذا ولا سماها بالحكمة اليمانية من اليمن والبركة، بحيث أن الله سبحانه وتعالى قد بارك له فيها وأعطاه ما لم يعطي أحدا من قبله من الفلاسفة الإسلاميين. يسميها التكلفة النضيجة يعني الناضجة، وتسمى أيضا بالفلسفة الإيمانية يعني اشتقاقا من الإيمان، على أساس أنه يرى أن هذه الفلسفة أقرب لتعاليم الدين الإسلامي المبين من غيرها، لا سيما في مسألة حدوث العالم التي كانت مثار خلاف واختلاف كبير وصراع كبير بين الفلاسفة وعلماء المسلمين من المتكلمين في هذا الوقت. فهو أبدع مسألة حدوث العالم أو الحدوث الدهري للعالم كما سيأتي في نهاية هذا الكتاب. صار أنها أقرب للمباني الدينية الإسلامية من هذه الجهة، ومن جهة أخرى نتعرض لها في محلها، فسماها بالحكمة الإيمانية. طيب، هذه المدرسة ما هو منهجها المعرفي؟ نقول منهجها المعرفي هو نفس المنهج العقل البرهاني، فهي مدرسة مشائية بامتياز وليست شيئا آخر، كما يتوهم البعض أنها مدرسة إشراقية أو لا نزعة إشراقية أو كلامية أو عرفانية، لا ليس الأمر هكذا. هي مدرسة مشائية، والسيد الدماد رحمه الله هو بحق خاتم المشائين الذي ختمت الفلسفة المشائية على يديه، وصلت إلى الذروة في وقته. ولكن هناك اختلافات من جهة أخرى سنشير إليها بعد ذلك، وإلا مدرسته هي الفلسفة المشائية ومنهجه هو نفس المنهج العقلي البرهاني الذي اعتمد عليه الفلاسفة المشائية. ولذلك هذا الأمر يستدعي الإشارة إلى الفلسفة المشائية بنحو عام حتى يتبين لنا ماهيتها، ماهية الفلسفة المشائية. في الواقع الفلسفة المشائية هي الفلسفة، هي الفلسفة الحقيقية، يعني ليست هي فلسفة في عرض فلسفات أخرى كالإشراقية أو الحكمة المتعالية، وإنما هي تسمية حقيقية. عندما نقول فلسفة إشراقية أو حكمة متعالية تسمية مجازية من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، يعني جزءها الفلسفة. لماذا؟ لأن في الواقع الفلسفة هي عبارة عن البحث عن الواقع، عن حقائق الوجود كما هي عليه في نفس الأمر. والبحث عن حقائق الوجود وحقيقة الوجود بنحو يقيني لا يؤمنها إلا البرهان العقلي، كما ثبت ذلك في الصناعات الخمس. فالباحث عن الحقيقة ليس سبيله إلا البرهان. فلذلك الفيلسوف من حيث هو فيلسوف معني باستعمال البرهان في البحث عن أحكام الوجود، وهذا ما فعله المشاؤون. المشاؤون هم الذين يستعملون المنهج العقلي في كشف الحقيقة. فلذلك الفلسفة لا تكون إلا عقلية، والمشاؤون هم الذين وصفوا ووقفوا لهذا المنهج، ولم يختاروا منهجا آخر أو يضيفوا إليه منهجا آخر. نعم، هناك من الفلاسفة كالمرحوم السهرواردي أضاف إلى المنهج العقلي أيضا المنهج الكشف، المنهج العرفاني،
سمي بالفلسفة الإشراقية، ولكن لغة هي مدرسة إشراقية ليست فلسفة، جزءها الفلسفة. واضح؟ أول مرحوم من الصدر أضاف للمنهج العقلي البرهاني المنهج العرفاني والكلامي، فصارت مدرسة الحكمة المتعالية وليست فلسفة، جزءها الفلسفة، يعني مركب من الفلسفة والكلام والعرفان. هذا تلفيق، واضح الله؟ فإذا الفلسفة مشاية هي فلسفة، ما عندنا شيء في الواقع حقيقة اسمه مشاية أو إشراقي أو هذه اصطلاحات تاريخية، وإلا الفلسفة هي علم واحد، البحث عن الوجود بالبرهان العقلي، لأن الفيلسوف معني بالبحث عن الحقيقة، وليس هناك طريق موصل للحقيقة إلا البرهان العقلي كما تبين ذلك في المنطق. واضح لا؟ طيب، هذه الفلسفة المشائية أو الفلسفة بعد متى بدأت؟ هي بدأت على يد الفيلسوف أرسطوطاليس في القرن الرابع قبل الميلاد، هو يعتبر الفيلسوف الأول. لماذا؟ لأنه هو الذي وضع صناعة البرهان، بوضع صناعة البرهان صارت للفلسفة معنى، وأيضا من وضع صناعة البرهان وصنفها ونقطعها هو أرسطو كما تعلمون في صناعة المنطق. فلذلك سموه الفيلسوف الأول، الفيلسوف الأول وحقه هو هذا، هو الفيلسوف الأول، ما قبله ليس فلسفة إلا بمجاز، وليس كل إنسان يفكر في الوجود يصير فيلسوف، لابد أن يفكر بالبرهان ليه؟ العقل. فأرسطو هو الذي وضع البرهان العقلي، وبالتالي حدث علم الفلسفة، حدث صناعة الفلسفة في عقله، فهو الفيلسوف الأول. من قبله، يعني من قبل أرسطو حتى من الحكماء كسقراط أفلاطون ومن قبلهم، كان منهجهم من الجدلي، كان منهجهم هو المنهج الجدلي المنهج العرفي، وكان صراعهم مع أعداء الحكمة من السبسطائيين والشكاكين هو أنهم يحاولوا أن يستخلصوا الجدل من المشبهات، من الصفقة، يعني الجدل الصحيح، لأن السبسطائيين خلطوا الجدل بالمشبهات، المشبهات، فكان سعيهم كله هو استخلاص الجدل الصحيح، يعني المشهورات الصحيحة والمسلمات الصحيحة من الأمور التي شابتها على أيدي السبسطائيين في هذا الوقت، شردوا الجدل عن السفسطة والتشكيك. وأما الذي فعله أرسطو فأنه جرد البرهان من الجدل، وهذه نقطة مهمة جدا، أخرج البرهان من قلب الجدل، من الجدل كما قلنا في صناعة البرهان أنه أعم من البرهان، يعني فيه برهانيات أيضا، قرأنا في صناعة البرهان في المقالة الأولى هذا الأمر، بين أن البرهان استخلص من باطن الجدل إنه مخلوط فصفي، يعني تعتبر هذه التصفية الثانية، التصفية الثانية قام بها أرسطو، ومصفى الجدل، صفى البرهان من الجدل، فأخرج القضايا الواجب قبولها، قضايا اليقينية البديهية الواقعية من المشهورات والمسلمات غير البديهية، واضح الله؟ فتنقحت صناعة البرهان. الأمر الثاني الذي فعله أرسطو أنه قام بتقسيم العلوم، قسم العلوم، أول من قسم العلوم إلى نظرية و عملية، حكمة نظرية، حكمة عملية بفروعها المختلفة، وصنف الصناعات أيضا خمسة في المنطق الأرسطي. فلما صنفت قسمة العلوم والمناهج المختلفة فتحت المدارس، صار هناك معنى للمدرسة، قبل أرسطو لم تكن هناك مدرسة، لماذا؟ المدرسة عبارة عن ايه؟ عبارة عن علوم مصنفة تطول بعضها البعض، الصف الأول والثاني والثالث، واضح؟ ومناهج مختلفة تناسب هذه العلوم، هو صنف العلوم وصنف المناهج المختلفة ووضع لكل علم صناعته المناسبة لها، ففتحت باب المدرسة، لذلك سمي بالمعلم الأول أيضا، المعلم الأول
يعني الأستاذ الأول قبله ليس هناك أستاذ أيضا. معنى الأستاذ المعنى المدرسي لم يكن موجود قبل أرسطو. الأستاذ الأول والحقيقي هو الفيلسوف الأول والحقيقي هو. واضح ما؟ واضح واضح جدا بالبيان الذي أشرنا إليه. فهو مؤسس الفلسفة في الواقع بسميه بعد ذلك بالفلسفة المشائية لأسباب مختلفة. هذه الفلسفة المشائية يمكن تقسيمها إلى قسمين: فلسفة مشائية يونانية غربية، وفلسفة مشائية إسلامية مشرقية. وهذا يرجع لأسباب تاريخية، أنه بعد أصول الحوزة الفلسفية في اليونان هرب تلاميذ أرسطو إلى المشرق، يعني من اليونان اتجهوا إلى المشرق، دخلوا إلى مصر، استقروا بعدها في اسكندرية، ثم ذلك إلى الشام، ومنها إلى العراق وإيران، يعني زحفوا بالتدريج إلى جهة المشرق. فسموا الفلسفة المشرقية يعني في قبال المغربية، وتبناها بعد ذلك الفلاسفة الإسلاميين، وفي مقدمهم أبو نصر، مقدمهم أبو نصر الفارابي وابن سينا حق الطوسي وعلى إلى واضح لنا إلى سيد الدمات. هذه فلسفة الشائية الشرقية إسلامية. طيب الفرق بينهما ما هو؟ يعني الفلسفة المشائية اليونانية والفلسفة المشائية الإسلامية الفرق بينهما هو المنهج واحد. المنهج واحد وهو المنهج العقلي البرهاني، ما في أي فرق بينهما من الجهة، مدرسة واحدة. ولكن الفلاسفة الإسلاميون بما هم مسلمون تأثروا بالعقيدة الإسلامية على مستوى النظري، ما يمكن واحد مسلم ما يتأثر بالعقيدة الإسلامية، واضح؟ وتأثروا بالعرفان على المستوى العملي. يعني الفلاسفة الإسلاميين جميعا فيهم الفارابي وابن سينا والطوسي إلى السيد الدمات، هذه صفة مشتركة بينهم جميعا. هناك تأثر بالعقيدة على المستوى النظري، تكون في نزعة كلامية موجودة عندهم، يعني وتأثر بالسلوك العملي العرفاني الصوفي على مستوى العملي، هذا هو الإسلام. ولكن الفلاسفة الإسلاميون المشاؤون تواجه نقلهم أمثال فارابي وابن سينا والطوسي والمحقق الدمات، هؤلاء تأثرهم لا يخرجهم عن الفلسفة الأصيل، يعني تأثرهم بالعقيدة الإسلامية بهذا الحد، أنهم سعوا سعيا حثيثا لأن يفلسفوا الإسلام، يعني يطبقوا المباني الفلسفية على الكتاب والسنة باختصار، واضح؟ فحيث يظهر التوافق بين المباني الدينية والمباني الفلسفية، هذا سعيهم دائما. الخطوة هم خطوها ولم يخطوها الفلاء المشاؤون اليونانيون مثلا، لأنهم لم يكونوا مسلمين بالمعنى ده. هو هذا، قاموا بتطبيق المباني الفلسفية العقلية على الدين، المباني الدين ليه؟ الإسلامي، فلسفوا الدين. هذا صفة مشتركة بينهم جميعا. الأمر الثاني، تأثروا بالسلوك العرفاني العملي لا النظري، كانوا يعملون لهذا الأمر على المستوى العملي، واضح لا؟ وطبعا هذا الأمر ازداد من الفارابي إلى ابن سينا إلى الطوسي، وصل إلى ذروته في عصر السيد الدماد اللي هو صاحبنا في هذا الكتاب. تعمق في الدين الإسلامي أكثر من غيره من الفلاسفة، ويعتبر رجل من الفقهاء، من المفسرين، من المحدثين، من الرجاليين المعروفين أيضا، واضح؟ ابن سينا كان فقيه بالمعنى الخاص، لهذا كان أكثر تعمقا، واضح؟ وسعى أيضا سعيا حديثا لتطبيق المباني الفلسفية على النصوص الدينية. وطبعا لكن هذا لا يجعله متكلما، المتكلم اتجاهه عكسي، المتدين حاول ان هو مو انه يعقلن الدين، انه يجعل يؤسلم الفلسفة، يؤسلم المعقول. واضح لنا أسلمت المعقول، مو عقلنة الإسلام. أسلوب الفلاسفة الإسلاميون عقلنة الإسلام أو فلسفة الإسلام، هو الإسلام دين العقل، هو فلسفة الإسلام، يعني يصبغ الإسلام بالفلسفة. واضح؟ ده لا، مين عند الفلاسفة؟ لا 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 لا، أسلم أسلم. سنشير هذه النقطة. أما المتكلم لا، المتكلم ينطلق من الإسلام، الفلاسفة ينطلقون من العقل. لكن هم مدينون إسلاميون يحاولوا يجمعوا من الانسجام بين ما وصلوا إليه بعقولهم وبين ما هو موجود فعلا في ظواهر النصوص الدينية. الفرق بين فلسفة الإسلام وأسلمة الفلسفة. واضح لنا؟ نعم. الاتجاه الأول هو الاتجاه الصحيح. هذا وصل الضروره في ما شيء على يد السيد الدماد، يعني في الربط بين الدين والايه والفلسفه بهذا المعنى. واضح لنا؟ ولكن ما حفظ الماهيه الفلسفيه لمدرسته، هذا بالاضافه الى التاثر المرحوم السيد دماد، تأثر أيضا بالعرفان على المستوى بالإضافة للسلوك وله المكشفات هو يقول عن نفسه على التجرد، ولكن تأثر هذا كثير بالمصطلحات العرفانية. يعني أول من أقحم المصطلحات العرفانية في الفلسفة هو، نعم، وحتى في كلمة الأفق المبين، القبصات، الإيمادات، التقديسات، الغمضات، واضح أم لا؟ إشراقات، يعني متأثر بالعرفان على المستوى ليه اصطلاح اللفظ، يعني اقحم الكثير من المصطلحات الاشراقية في الفلسفة المشائية، لم تكن موجودة من قبل بعد هذه المصطلحات. كما سترون معظم فصول الكتاب في هذه الاشياء، ومضة، إماضة، اشراقة، خلسة، مكاشة، هكذا يعني استعمل هذه المصطلحات موجودة فيه. نعم، لا احنا كنا هذا المشائيه، المشائيه نعم، ولا قبله كان في الاشراف الاتجاه الاخباري والكلام، هذا كله موجود ومحل بحثنا. احنا بنتكلم في الفلسفه المشائيه، ما قبله مشائي بعده، فحبينا نفرق بين فلسفته وما قبله، ولا هي الحكمه. اذا الحكمه اليمانيه او اليمانيه هي حكمه مشائيه بامتياز، ولكن يغلب عليها بعض المصطلحات العرفانيه والسعي اكثر لربطها بالمباني الدينيه. ولذلك وفق بعد ذلك لمن بعده والحكمه المتعاليه. واضح؟ لكن هذا خروج عن الماهيه بعد كما سنشير. فاذا مدرستي الفلسفيه هي نفس مدرسه ابن سينا وارسطو، المدرسه المشائيه مع هذه الفروق الايه؟ الشكليه في الواقع. واضح ام لا؟ طبعا احنا بالنسبة لرأينا الخاص لا نظر يخالف الاخواننا المشائين في مسألة تطبيق المباني الفلسفية على النصوص الدينية كما تعرفونها عنا، نحن لا نوافقهم في هذا الامر. واضح؟ طبعا ربما المحيط الذي عاشوا فيه بلا شك هو المحيط الاسلامي يغلب عليه اتجاهه دائما، الاتجاه الاخباري الكلامي والاتجاه الصوفي العرفاني، هذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا موجود، اتجاه الفلسفه العقل موجود. الغلبه دائما الاتجاه النفسي اللي هو كان واضح لنا موجود من عصر الصحابه والتابعين، الاتجاه الاخباري، والاتجاه الصوفي اللي ظهر من عصر مبكر ايضا من القرن الثاني او الثالث بدا ينتشر. فالانسان اللي عايش مستقبل هذه البيئه يتاثر بلا شك ويحاول ان هو ما ينفصل عنها بالكليه وانما يشيعها، ولكن كل بيه بمقداره بحده. هم شيعوها الفلاسفه المشائين بهذا المقدار، كلهم كتبوا ايضا في تفاسير القران، في الروايات، كتبوا في العرفان، سواء الفارابي او ابن سينا او الطوسي او غيره، واضح لا؟ يعني سجيتهم كانت هكذا. ولكن احنا كما تعلمنا وجهه نظرنا انها لا نؤيد مساله فلسفه الايه؟ الدين، وان الدين يفهم فقط بالعرف كما كان يفهمه عامه المؤمنين. المهم
فلسفة الفيلم تمام هي ذروة الفلسفة المشائية التحليلية الدقيقة جدا جدا جدا. فنسترون مباحث دقيقة ومعقدة لم يتطرق إليها الذين من قبله سواء في على مستوى المنطق أو على مستوى الفلسفة. مباحث دقيقة جدا وعميقة وتحليلية جدا جدا. فيوصل إلى الذروة في الواقع يعني الفلسفة المشائية في هذه الحكمة اليمنية. أما الفلسفة التي بعده مدرسة المفهوم والاستدراك هذا لا هو هذا خرج عن ميد الفلسفة المشائية ويعتبر تطوير للفلسفة الإشراقية يعني البداية يعني بداية الخروج عن صراط الفلسفة بدأ بشيخ الإشراق بلا شك يعني أول من أبدع منهجا جديدا في الفلسفة هو شيخ الإشراق رحمه الله. هو هذا أدخل العرفة أو قال هناك طريق آخر لكشف الواقع غير العقل وهو من منهج العقل ولكن يقول ليس هذا هو الوحيد بل هناك طريق آخر أفضل. وهذه البدعة التي أوجدها في الفلسفة شيخ الإشراق هذا قبل سيد دمك بعد بلا شك هذا بعد الديسين على طول شيخ الإشراق. الملا ثور جاء وأضاف شيء اسمه الثالث وهو المنهج الكلامي المنهج النصي أيضا اعتبر أيضا أن النصوص الدينية منهج معرفي أيضا كاشف عن ليه عن الواقع واضح. فصار مدرسته مؤلفة من ثلاثة مناهج معرفية البرهان والقرآن والعرفان كما يقال يعني المنهج العقلي والمنهج النصي الديني اللي هو الكلامي والمنهج الايه العرفان وقدم العرفان على سائر مناهج ورى انه هذا حق اليقين وعين اليقين الذي لا يضاهيه شيء. ولكن طبعا تحتفظ ايضا بالمنهج العقلي البرهاني على اساس انه هو قام بالتوليف والتأليف بين هذه المناهج انه هو لا نفهم من الدين او من المكاشفات العرفانية الا ما يطابق اليه العقل واضح. فأثبت الكثير من المباني الدينية والمكاشفات العرفانية بالبرهان العقلي بحسب نظره ويرى من هذه الفلسفة الكاملة يسمى بالمتعالية المتعالية يعني المتعالية عن الاكتفاء بالمنهج العقلي فقط واضح. يرى أن المشائين قد اكتفوا بالمنهج العقلي فقط فظلوا في مرتبة دانية من العلم ولكن لما هو ألحق به النصوص الدينية الشريفة والمكاشفات العرفانية العميقة صارت فلسفة أرقى وأشرف وأعلى من الفلسفة المشائية. هذه طريق مخالف تماما لطريق أستاذه سيد الدماغ وإن كانت طريق سيد الدماغ وطأت من حيثية معينة لمدرسة الحكمة المتعلقة من الطفرة والسلام ورحمة الله وبركاته لأن الطفرة محام كل شيء بالتدريج. هذا بالإضافة إلى المحيط الموجود كان في إصفهان هذا الوقت كان التيار الإقبالي والتيار الصوفي في ذروته كان طاغي طغيانا كبيرا بحيث يصعب الإنسان الانفصال عنه بل كان معادي للفلسفة والذي وقع للملا صدر معروف بإخراجه من إصفهان ونفيه إلى خارج إصفهان إلى قم واضح لنا. هذا هو بالنسبة لمدرسة المرحوم السيد الدماغ كما بينا واضح وجه الشبه وجه الاختلال وكيف أنه وطأت بعد ذلك للحكمة مدرسة الحكمة المتعالية التي يعتبر خروج تام على ماهية الفلسفة العقلية والفلسفة المشائية. طيب الأمر الثالث هو هذا الكتاب كتاب الأفق المبين. كتاب الأفق المبين في الواقع مؤلف من قسمين وكل قسم
فيه عدة فصول، فيه عدة أبواب، وكل باب فيه عدة فصول، وكل فصل فيه عدة عناوين. إحنا عندنا قسم، أبواب، فصول، عناوين، واضح أم لا؟ القسم هنا سماه سيدنا بالصرحة، الصرح، الصرح يعني البناء الشامخ العالي. تبني يا همان على الطين صرحة يعني بناء عالية لعلي أطلع إلى أهمس، يعني هذا كناية عن الليل الشموخ في الفلسفة. الصرحة الأولى والصرحة الثانية، هذا القسم ما هو سمى بالصرح وسمى بالقسم. أما الباب فسمى بالمسافة، بالمسافة، المسافة يعني الباب. لماذا المسافة؟ لأن المسافة هي ما فيه الحركة، لأن الذي يتحرك فيه الباحث إلى هذا الصرح حتى يصل إلى أعلى السطح، سمى مسافة. يقطع مسافات للوصول إلى الذروة في هذا الصرح العالي، الصرح الشامخ، سمى بالمسافة. والمسافات تحتها فصول وعناوين، ما فيها عناوين. عندنا صرح، هناك صرحان، يعني الكتاب مؤلف من صرحين، وكل صرح مؤلف من مسافات، وكل مسافة فيها فصول وعناوين. واضح أم لا؟ توجه. لكن ما هو الموضوع؟ هو يقول أن هذا الكتاب أنا وضعته على هذا النحو، لكن ما هو الموضوع فعلا؟ بالفعل للأسف الشديد الصرح الثاني، القسم الثاني مفقود بالكلية، اللي هو نصف الكتاب، نصف الكتاب الذي يتعلق بالإلهيات بالمعنى الخاص. تعلمون أن الفلسفة جزءان، فن الكليات اللي يسمى الفلسفة معناها العام، الأحكام العامة للوجود، وفن الإلهي المجردات وهي الفلسفة معنى الأخص. الفلسفة معنى الأخص غير موجودة لكم. الصرح الثاني 50% من الكتاب مفقود، واضح لا؟ أما في الصرح الأول يعني القسم الأول فيوجد فيه فقط ثلاث مسافات، يعني ثلاث أبواب. كم باب هو؟ الله أعلم. لكن الموجود بالفعل المسافة الأولى والخامسة والسادسة فقط وفقط. الكتاب الحجري اللي كان موجود في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران فيه فقط المسافة الأولى والفصل الأول من المسافة الثانية. الأستاذ الدكتور عبد الله النوراني شكر الله سعيه، بحث ونقب واستخرج نسخة أخرى من مكتبة المرحوم المعاش النجفي، فيها بقية فصول المسافة الأولى والمسافة الثانية والمسافة الثالثة، وهي في الواقع أضعاف أضعاف ما هو موجود في الطبعة الأولى في مكتبة البرلمان. يعني كتابنا لمكتبة البرلمان 100 صفحة، هذا 500 صفحة، يعني فقط يعني اكتسب 4/5 الكتاب، ولكن كما ترون ما زال الجزء الأكبر مفقود. نقول 50% مفقود، الصرح الثاني موجود أصلا، والصرح الأول فقط ثلاث أبواب أو ثلاث مسافات، الأول والثاني الأول والخامس والسادس، يعني الثاني والثالث قط، الثاني والثالث والرابع مفقود، وما بعد الثالث الله أعلم. واضح. ولكن طبعا باستقراء هذه العناوين، لأن العناوين الأبواب الموجودة في القسم الأول هي فلسفة معنى الأهم، مباحث المنوي الوجود، والثاني باب الثاني مباحث الوجود والإمكان، والباب الاخر الثالث عبارة عن مباحث التقدم والتأخر رزق الله. فالتقدم يشكل نصف الفلسفة بمعنى العام. المقولات العشرة، العلة والمعلول، القوة والفعل، صحيح؟ هذه كلها موجودة في الكتاب. يجب أن يقال أن يعني ثلثي الكتاب مفقود، أكثر من ثلثي الكتاب مفقود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبحث عن ووجدان عن هذا الأجزاء المفقودة من هذا الكتاب الشريف. إن هذا شيء مؤسف للغاية، إن يعني هذا التراث العظيم اللي هو يعتبر قمة الفلسفة العقلية في عالم الإسلام، ولكن هذا هو الأمر المؤسف الموجود. نعم. يعني أصل في أصل، لا مو أصل في الكتاب، هو لأن هذه أنت طبعا هذا الكتاب لمن درك الفلسفة، يعني هذه فلسفة مشيئة. لكن يؤثر طبعا، أهم فصل فيه هي الأول، الباب المسافة الأولى المتعلقة ببحث الرجل، ما هي حنشير الآن اللي هي يؤصل فيها مباحث أصالة الماهية واعتبارية الوجود ردا على المرحوم مولى صدره الذي قام بنشر مذهبه في حياته. يعني هو من حسن الحظ ممكن على خلاف رسم الحوزة، يعني على المدرب التلميذ يذكر حتى يموت الأستاذ ثم يطرح نظريته، يعني استحياء من الأستاذ، لكن البعض يكثر هذه السنة، الأمور هو كثر هذه السنة عن استعجل، فطرح المبني في أصالة الوجود واعتبارية الماهية في حياة السيد الدمان، فقام بالتصدي في معظم كتبه بإثبات أصالة الماهية واعتبارية الوجود، وهذا موجود بنحو كافي في المسافة الأولى أو الباب ليه، ولا يهمنا هو هذا. أما نحن هذا طبعا بلا شك من نظرات الأخرى الفلسفية إحنا ما نعرفها في العلة والمعلول في الوضع. طبعا الذي يعني يهون الخطب هو أن الكثير من النظر موجودة، يعني التقديسات والإمادات والقبسات والصراط المستقيم موجودة، هذه المباحث كلها موجودة موجودة، العلة والمعلول والفعل والمقولات العصر كلها موجودة الحمد لله. وكان له رأي آخر أعمق من هذا في الأفق والمية الله العالم، ولكن موجودة في الواقع ولكن مبعثرة في امتنازة. فإحنا على كل إحنا هذا كذلك من المهم منه هي مسألة إحياء الحكمة العقلية وبحث مرات نفس الأمر، تحقيق مبني أصالة المنية واعتبارية الوجود بأرقى مستوى، لأن هذه المباحث التي ذكرها السيد الدمات في كتابه في أصالة المنية واعتبارية الوجود لم يتعرض لها المرحوم مولى صدره ولا من جاء من بعده إلى يومنا هذا، والسر عند رب العالمين. واضح لنا ولا هنا تحقيق المباني في أروع وأدق صوره إن شاء الله. غدا نشرح في الكتاب والحمد لله رب العالمين.